بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين في يوم الدين. يعني من غير شر، هذا الأسبوع القادم آخر أسبوع، بعدين نأخذ عطلة العيد ونسحب الصيف إن شاء الله عز وجل، وأنتم بخير إن شاء الله، وعظم الله أجوركم. إحنا أجواء وفاة جواد عليه السلام، إمام جواد عليه السلام، عظم الله أجوركم. أسأل الله تعالى أن يميتنا على ولاده يا رب العالمين، أن يكون معنا في الدنيا والآخرة. فإذا كنا في التنبيه الخامس أن حديث الرفع يشمل خصوص الآثار المترتبة على المكلف بما هو مكلف دون الآثار المترتبة على أمور أخرى. أعطينا مثال، لو أكره على تنجيس يده، فالنجاسة تتحقق، لأن النجاسة موضوعها الملاقات، لكن ليس موضوعها نفس المكلف بما هو، وإن كان هو سبب له. مثال آخر، وطبعا لماذا خرج رغم أنه مكره عليه، خرجت الملاقات عن التنجيس، يعني بقي التنجيس، خرج هذا المثال. قلنا هناك وجهان، وجه النائني رحمه الله قال إجماعا، طلع منا بالإجماع، وجه الآخر لا، أن النجاسة نتيجة للملاقات وليست نتيجة لنفس فعل المكلف، يعني مش مستند للمكلف، مستند للملاقات. هل الملاقات صارت عن فعل مكلف أم عن غيره؟ ما كله صار ملاقات، صار تنجيس عن فعل مكلف أو عن فعل غير مكلف، عن فعل غير بالغ، عن فعل مجنون، عن فعل صدفة إجا شوية دم على بدنه. لذلك هذا الملاقات تخرج، يعني الملاقات سبب هي موضوع التنجيس. وهذا وهذا سلخوي رحمه الله، هذا وجهة نظره، وكلام سليم، كلام حلو يعني، وهو ما نختاره أيضا. مثال آخر، لو أكره أو أجبر على أو اضطر، إكراه أو إجبار أو اضطرار أو كل العناوين التي وردت في حديث الرفع، إلى الإفطار في شهر رمضان، مضطر يفطر في شهر رمضان، بده يأخذ حبة دواء كما ذكرنا المثال السابق، بس هون بنلاحظ ناحية أخرى. فقد يقال طب الإفطار له أثران. الأثر الأول يعني هو ارتفاع الصوم، يعني وجوب القضاء، إذا أفطر يجب القضاء. والأثر الثاني هو المؤاخذة. قد يقال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يرتفع جميع آثار الإفطار، حتى القضاء بده يرتفع، مع أنهم أجمعوا على وجوب القضاء. طب شو وجهة نظر القضاء؟ وجهة نظر القضاء أحد أمرين، إما كلام النائني رحمه الله إجماعا خلص منه في أمان الله، لكن الإجماع هنا طبعا هذا بنرد عليه، إجماع إنما يكون كاشف عن رأي المعصوم ولا يكون مدركيا، مدرك يمكن يكون الثاني، هذا تأملنا شوي. إما الإجماع هو يخرج منه بالإجماع، وإما كلام سيد خوي رحمه الله جميل، يعني إنه الإفطار له أثران. الأثر الأول المؤاخذة عقليا، لأنك عصيت الله عز وجل، رفع المؤاخذة صارت، وهذا صحيح. وآثر آخر هو القضاء، لكن القضاء ليس من آثار الإفطار بل من آثار الفوت. صدق الفوت فصدق وجوب القضاء. فهذه على فكرة خذوها قاعدة عامة، بشهر رمضان كل مسائل القضاء موضوعها الفوت، بس يصير في فوت صار في وجوب قضاء، حتى إذا أفطر قبل الأذان وبعد الأذان، أفطر من مع مخبر من دون مخبر. هل طبعا إذا لم يكن هناك دليل خاص، يعني رواية خاص، بس الإخبار بالليل في أدلة خاصة. فالإفطار إذن أثران، أثر الأول المؤاخذة مرفوع بلا شك، الأثر الثاني وجوب القضاء، وهذا لا يرتفع بالإطراء أو الإكراء. لماذا؟ لأن وجوب الإفطار ناشئ منشأه وجوب القضاء وجوب القضاء منشأه صدق الفور. فاته رمضان إذن يجب أن يقضي، فاته رمضان إذن يجب أن يقضي، فلا يشمله حديث الرافع. ليش؟ لأنه ليس من فعل المكلف بنفسه، يعني هذا الموضوع مش فعل المكلف. نعم المكلف سبب ثبوته، سبب لتحققه. التنبيه السادس، إن الحديث هذا الحديث وأشباهه ورد مورد المنة على المكلفين، ورد مورد المنة على المكلفين. على فكرة النقطة جدا مهمة في عالم الاستنباط، جدا مهمة. فلا يشمل ما ليس فيه منة. حتى نعطي مثال ثم نجيب الدليل على ذلك. كمثال، إذا أتلف شخص مال آخر، واحد كسر إزاز شخص آخر اضطرارا أو إكراها
أو خطأ أو
إلى آخره، ونعلم أن من آثار الإتلاف الضمان، وجوب الضمان. طيب وجوب الضمان على المتلف، فهل يرتفع بحديث الرفع؟ يعني يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، إذن أو خطأ، رفع عن أمتي الخطأ، يعني من آثار الإتلاف الضمان. الإتلاف رفع ما بعنى أثر الإتلاف مرفوع بلسان رفع موضوعه، إذن يجب أن يرتفع وجوب الضمان. أنا غصبا عني، شو غصني أنا؟ هناك أثران، أثر المؤاخذة وأثر الضمان. والضمان من نفس الإتلاف، يعني موضوعه نفس الإتلاف، نفس كسر الإزاز، فهل يرتفع بحديث الرفع؟ طبعا فوجوب الضمان أثر. والجواب أنه لا يرتفع، وإجماع، إجماعا لا يرتفع. فهو وإن كان فيه منة على المتلف بالكسر، بلا شك إذا رفعنا الضمان على المتلف بده لازم يقول لي كتر خيرك، لأنه لا يدفع شيئا على الكسر الإزاز، لكن ليس فيه منة على المتلف، له على صاحب المال،
في ضرر صاحب المال،
في ضرر صاحب المال يجب أن يعوض. فالمنة من جهة ولا منة من جهة أخرى. وعليه ليش حديث الرفع لا يشمل هذه الحالة؟ لما تكون فيها منة على المكلفين، رفع عن أمتي، الأمة كلها مش عن شخص واحد بعيني، عن أمتي. طب الكاسر من أمة محمد، والمكسور له صاحب المال أيضا من أمة محمد. ولذلك
ليش معمول بالحقوق؟ إنه هنا تعلق بحق،
ويدفع على كيف؟ نعم
هنا تعلق بحق الآن، هناك تعلق بحق العبد. فالله يمن على ما كان من حقه ولا يمن على ما ليس من حقه.
بس حق الناس أمر اعتباري،
يعني المنة باقية نعم اعتبارية.
ها لما كان اعتباري بيد الشارع وضعها ورفعها، يعني حقوق الناس بيد الشارع رفعها، بيد الشارع وضعها أو إقرارها، شيء رفع عن أمتي رفع كل ما كان من تحت يد الشارع من أحكام، ومن جملة في حق الناس أو حق لكن حق الناس ما في منه في رفعه، عشانك لا يشمله. بعبارة أخرى المنة هي في رفع حقوق الناس، حقوق الله عز وجل، وليس هناك من منة في رفع حقوق الناس، لأن منة على المتلف إيه؟ من طرف واحد، من جهة واحدة، وليس من كل الجهة، من جهة الآخر. ورفع عن أمتي الاضطرار ومكره عليه، عن أمتي بشكل عام. من التطبيقات أيضا، هل يشمل الحديث المستحبات؟ رفع الأحكام سواء كانت واجبة أم مستحبة. فإذا شككت في استحباب الغسل مثلا، ليلة القدر شكت رفع ما لا يعلمون فيرتفع استحباب لغسل ليلة القدر أيضا. لكن هل في رفع الاستحباب منا؟ بالعكس استحباب ما في منه. ليش؟
تفويت مصلحة،
تفويت فرصة للثواب. الاستحباب رفع، لأنه الاستحباب المني وين؟ في رفع المسؤولية ورفع الهم ورفع صح. قلت لك ما في مسؤولية مرتاح، فحتى لو تركت المستحب ما في مشكلة. عندما رفع أمتي ما لا يعلمون يسمح لك بالترك. طب أنا من أول من الأساس مسموح بالترك، فيصبح حديث الرفع بالنسبة للأحكام للمستحبات لغوا، تحصيل حاصل. عم برفع الحكم، عم برفع المسؤولية، عم برفع المؤاخذة، مو تحصيل حاصل، مو مستحب. حتى المكره، طب انت المكره اذا فعلته ما عليك شيء، فبي مؤاخذة. بالعكس اذا تجنبته لك اجر، فرفع المكره هي
بيصير لي اجر، يعني بيصير في مني يعني.
ما في الحديث لا يشمله، هو من الاساس لك انت. هذا المكره المكروه، عفوا مش مكره، هذا المكروه هو نفسه اذا تركته ما في مؤاخذه، واذا تركته لك اجر. فانت وقت اللي ترفعه بطل في اجر. اذا رفعت المكروه شو الاجر في الترك؟
هو الترك،
ما هو اذا رفعت المكروه شو الاجر بالترك؟ ولا شيء. يعني انت فوضت فرصة على المكلف ان يحصل له شوية اجر بالمستحب او المكروه بالترك. يعني من قبيل واحد مثلا بيقول انا الان بعمل فرصة، اللي بيحب يشارك له $1,000,000 جائزة. طب بيقول لازم شو؟ لازم نرفع هالشيء بلا هالحكم. ليش؟ لأنه في أذية على المكلفين. بالعكس لو إذا ما شارك هو حر، وإذا شارك يمكن يحصل $1,000,000. فأنت شو عملت؟ أنت فوتت على المكلف فرصة ثواب أو فرصة. فلذلك قالوا أنه لا يشمل المستحبات. كلام معقول جدا على فكرة، إذا طبعا قلنا بأن حديث الرفع ورد من باب المنة على المكلفين.
ضمن الواجب رفعه من باب أولى يرفع المستحب، يعني
أو لا أو رفع المستحب لا يشمله. رفع عن أمتنا العلمون لا يشمل المستحب.
حب مرفوع خلق يعني مرفوع خلق
المؤاخذة مرفوعة من أساسه، يعني بيصير سداه ولغه بيصير. لذلك قالوا رفع عن أمة ما لا يعلمون خاص بالإلزاميات، بالحرام أو الواجب، بالإلزام بس. يعني رفع الإلزامي رفع المؤاخذة، مؤاخذة بتكون على الإلزاميات. فإذا هو من أساسه مرفوع المؤاخذة، من أساسه مرفوع جواز الترك، فشو له معنى بعد حديث الرفع؟ ولذلك قالوا إن حديث الرفع خاص بالإلزاميات دون المستحبات أو المكروهات. كلام معقول. ليش؟ لأن ليس من باب المنة أن يرفع المستحب، ما في منة. الآن من التطبيقات أيضا عدم رفع صحة بيع المضطر. واحد مضطر لبيع شقة أرض حتى يطبق ابنه مثلا، رفع عن أمتي ما اضطر إليه، هل يرفع صحة البيع؟ لا. ليش؟ رفع عن أمتي ما يعلمون ما اضطر إليه لا يشمل هكذا مورد في الاضطراريات. بعبارة أخرى رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل المشكوك ما لا يعلمون. أما طب ما اضطر إليه كيف بده يرفعه؟ لو رفعه قال أن البيع باطل، معناته زلمة ما عادش يقدر يبيع. طب بده إرشان هو يسافر يفك أزمته يطبب ابنه مثلا،
عنده إرادة.
فإذا مضطر إليه إذا كان من باب المكمل مني على المكلفين. شو هل مني إنه أنا بقول له البيعك باطل؟ ما استكروا عليه إيه؟ بس مضطروا إليه وين المنة؟ أنا مضطر حتى أخذ دواء. ممنوع تأخذ الدواء. أنا مضطر بيع أرض. ممنوع بيع أرض. أنا مضطر بيع شوية مال عندي. مضطر. لا بيعك باطل. طب إذا بيع باطل دبرني رتب لي أمري طيب. بكل بساطة يعني هلأ دي مش أكثر من هيك. ما في مني. ولذلك قالوا أن من تطبيقات أن هناك آثار للمضطر إليه لا ترتفع لأن خلاف المنة. يبقى شغلة من أين أتت المنة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون ومضطروا إليه ومستكروا عليه والنسيان والخطأ والنسيان والحسد والوسوسة في التفكر في الخلق إلى آخره ما لا يطيقون. 9 ها أن نعبر عنه لحن الخطاب لحن الحديث انه رفع عنه يعني انتم مش مسؤولين انتم خذوا ساعتكم كونوا مرتاحين الناس في ساعة. طب ليش الناس في ساعة؟ منا على المكلفين مقابل حق الطاعة مقابل الالتزام ما مش يعني لا يجب عليكم الالتزام رفع الالتزام منا يعني لو كان الالتزام هو الاساس عقلا فهذا فرفع الإلزام منا
رفع التكلفة
هذا شيء نفهمه نعبر عنه من لحن الخطاب من نفس الحديث
روحية النص.
ولذلك أنا بقول لكم ده كثيرا ما واقعا أخطر ما يكون على الفقه أن نفوت بإشكالات الفلسفة اليونانية التي دخلت قوة خطيرة على الفقه تعمل فقه إلى حد كبير خلاف الوجدان الفطرة يعني. إن كذا وإن كذا وإن كذا وتذكروا مرة منا درس كان خاص أن هناك مدرستين في استنباط في الأصول مرة برجع على الجذور العقلائية الطبيعية هالعرض مرة برجع على النتائج و بعالج النتائج إن إما وإما وإما تفصيلات هذه. مثال على ذلك الأحكام متعلقة بالطبائع وبالأفراد قالوا أنه متعلق بالطبائع فلس لا بس هذا مهم مطلب مهم بس ليش متعلق بالطبائع؟ شوف في شكلين مرة بنقول أنه يا أخي أنت عندما وجدانا بدك تأمر بشيء تتصور الطبيعة آثارها لو وجدت خارجها فتأمر بها شايف هلأ هذا اسمه هلأ أنت كيف بتتم الأوامر بتصور الطبيعة بتصور الماهية وآثارها في الخارج فأمر بها فالأحكام تتعلق بالماهيات الطبيعية. مدرسة أخرى شو بتقول الأحكام تتعلق بالطبائع لأنه إما بالطبيعة أو بالفرد وإذا تعلقت بالفرد فالفرد إما أن يكون قبل حصوله أو بعد حصوله فإن كان قبل حصوله تعلق الموجود بالمعدوم وإن كان بعد حصوله تعلق بتحصيل صار تحصيل حاصل هذا دليل على تعلق الأحكام بالطبائع. هذه المدرسة الثانية أنا لا أميل إليها هذه مدرسة أنا المدرسة التي أنا أتبناها وأعتقد هي صحيحة ولتؤدي عن جد المدرسة الأولى أرجع الأمور لطبيعتها. لكن دائما أقول لكم الأصول علم الأصول موجود بالشارع بالناس التزاحم موجود والتعارض موجود وتعلق الأحكام موجود والأوامر الظاهرة في الوجوب كلها موجود بالشارع يعني بعبارة أخرى عند العقلاء الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي كله موجود والنواهي كله بالشارع موجود خبر واحد قصة طويلة عريضة وفروع موجود بالشارع فلا نخرج عن عقلائيات الأحكام هذه مدرسة خاصة وهذه كانت سابقا موجود كثير على فكره. الى ان بدات فلسفه الدخل الدخل تعقد الامور كثير يعني.
النص
العام طبعا احسن
يعني. هون المدرستين هون اختلفوا مبدئيا
نتائجا تختلف النتائج كثير
يعني، بس لانه المبنى
تختلف النتائج كثير صحيح. لذلك شو بنقول؟ الافراق الروايات بالنسبه للحن رفع نومتي ما العالمون بالنسبه للمدرستين، لاحظوا شغله من باب التشبيه. طب الان في العالم طب له ثلاث، في ثلاث مدارس بالطب يعني النظريات الاساسيه. المدرسه العربيه الطب العربي ما يسمى حاليا بالطب البديل بداوا، المدرسه الاجنبيه الاوروبيه الغربيه، والمدرسه الصينيه تشوف الاعصاب تشتغل عليها. الفرق بين المدرسه العربيه والمدرسه الاجنبيه في الطب مدسين يعني، المدرسه الاجنبيه تعالج العضو نفسه الاثر نتائج يعني، مثلا مسكرين الشرايين بيحاول يعني يفوت له شو اسمه، بيعمل رسول يفتح الشريان
للسبب،
يعرفش ليش سكر الشريان. ها وهيدي شو بتعمل بكره؟ بتسكر الشريان ثاني وثالث ورابع الاخره. المدرسه العربيه في الطب بتعالج الاصل جذر الموضوع، وهي المدرسه الصحيحه. عشان هيك بدات الطب الغربي يبين نجح بس بالامور معالجات الامور الفردية.
واحد بعالج النتائج، واحد بعالج السبب.
ها مرة بتعالج النتيجة انه هالاصبع ما عادش يتحرك مثلا، شوف الاصبع شو بده. مرة بنقول لا الاساس السبب جذر. وهذه نفس الشيء بالاصول موجودة، بالفقه موجودة. على اي حال وهذا من هالقبيل. مدرستان تفكير ها، مدرستان في علم الطب، وايضا هناك مدرستان في علم الاصول.
كل شيء في مدارس،
وكل العلوم فيها مدارس صحيح. والتنبيه السابع، هل تشمل البراءة العقلية التكليف المستحب والمكروه؟ ذكرناه. والتنبيه الثاني تشمل غير الزمي الأخير. الحمد لله، غدا إن شاء الله.